بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى. وتقدم معنا في الدرس السابق شرح ما ذكره رحمه الله في المقدمة. تقدم قبل أن الناظم رحمه الله تعالى أودع في مقدمة نظمه جملة من المسائل المسألة الأولى ما يتعلق بحد القرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم من حيث الاصطلاح، والمسألة الثانية ما يتعلق بتعريف السورة وحد السورة من حيث الاصطلاح كذلك. وهاتان المسألتان تقدم الكلام عليهما في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله في ذكره المسألة الثالثة من مسائل هذه المقدمة: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي. هاتان مسألتان، لكن المسألة الأولى ما يتعلق بحد الآية من حيث الاصطلاح هي التي ذكرها الناظم رحمه الله بقوله: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. إلى هنا تمام الكلام من حيث المعنى في تعريف الآية. وكلام السيوطي رحمه الله في رسالته التي هي أصل هذه المنظومة قال في حد الآية: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وذكر تعريف الآية بعد ذكر تعريف السورة في غاية الحسن والترتيب، فإن السورة مكونة من آيات، فيناسب تعريف الأصل ابتداء ثم تعريف الفرع الناتج عنه بعد ذلك، وهي الآيات القرآنية. فهي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وقوله رحمه الله: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، يدل على أمرين. الأمر الأول أن الآية القرآنية مكونة من كلمات، أن الآية القرآنية مكونة من كلمات. والأمر الثاني أنها مفصولة، بمعنى تفصل عن نظيرتها التي بعدها وتكون مفصولة عن سابقتها في السياق. وهذا معلوم في القرآن الكريم، وهي رؤوس الآيات أو الفواصل، وهي رؤوس الآيات. كلام الناظم رحمه الله تعالى هنا: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، يشبه قول السيوطي في أصل الرسالة: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وللعلماء رحمهم الله تعاريف أخرى للآية القرآنية لكنها في هذا المعنى، فتعريف أهل العلم تعريفاتهم الاصطلاحية للآية متقاربة مع اختلاف يسير في عبارتها وإضافة بعض القيود. ثم إن آيات القرآن الكريم تختلف من حيث الطول والقصر ومن نظر في سياقات القرآن الكريم وجد أن لعم الأغلب أن أكثر الآيات الطوال إنما تكون في السور الطوال، أكثر الآيات طولا إنما تكون في السور الطويلة، كما جاءت أطول آية في القرآن وهي آية الدين في سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن. والأمر كذلك على عكسه، بحيث تكون أكثر الآيات القصار في السور القصيرة، أكثر الآيات القصار في السور القصيرة. والآيات قد تطول من حيث عدد كلماتها وتقصر، هذا يختلف باختلاف آيات القرآن الكريم كما تقدم. فآية الدين آية واحدة وهي أطول آية في القرآن الكريم من حيث تعداد كلماتها، وفواتح السور تعد آية عند من يعدها من علماء العدد، وهي من كلمة واحدة. وكذلك قد تكون كلمة واحدة وليست رأس آية، كما في قوله جل وعلا مدهامتان في سورة الرحمن. وقد تجيء من كلمة وواو العطف، كما في قوله والضحى، ثم تزيد بعد ذلك على ما هو عليه في القرآن الكريم. ويتوسع العلماء رحمهم الله، وهذا له أصل في كلام السلف، فيطلقون الآية ويريدون به ما هو أعم منها، ما يزيد على آية واحدة، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أحكم آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهاتان آيتان وليست آية واحدة، لكن ذلك على سبيل التجوز في الكلام مما لا يخفى. ومعرفة الآيات القرآنية له فوائد، معرفة الآيات القرآنية من حيث بدؤها وانتهاؤها له فوائد، وهو علم قائم بنفسه يسمى علم عد الآي، وفيه مصنفات كثيرة منظومة ومنثورة. بقي أن يشار إلى أن ترتيب الآيات على ما هو عليه في المصاحف اليوم هو أمر توقيفي لا شك في ذلك، وكانت الآيات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر كتاب الوحي بوضعها في مكانها من السور، بوضعها في مكانها من السور، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله، نقلوا الإجماع على أن ترتيب الآيات في السور هو ترتيب توقيفي، هو ترتيب توقيفي، كما ذكر ذلك الزركشي رحمه الله، وكذلك مكي وغيرهم من أهل العلم ذكروا ذلك. وهذه الآيات ترتيبها فيه نكت عظيمة، وفيه مقاصد جمة، وفيه دلائل وإشارات على بلاغة القرآن وفصاحته وحسن نظمه وسبكه وتأليفه. فأكثر أسرار القرآن مودعة في التراتيب، أكثر أسرار القرآن مودعة في تراتيبه، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. والآيات كما تقدم منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، فقد يكون في السورة المدنية، في السور بعض الآيات قد تكون السورة مكية وفيها، قد تكون السورة مدنية وفيها بعض الآيات المكية، وسيأتي ذكر ذلك إن فسح به الوقت فيما يتعلق بذكر المكي والمدني. ثم ذكر الناظم رحمه الله المسألة الرابعة من المسائل التي أوردها في مقدمة نظمه، وهي تتعلق بتفاضل القرآن، وهي فيما يتعلق بتفاضل القرآن. قد ذكرها وأجمل الكلام فيها بقوله والمفضولة منه على القول به كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي. والقول بتفاضل القرآن وتفضيل بعض القرآن على بعض مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز تفضيل شيء من القرآن على بعض، فلا يفضل شيء من القرآن على شيء آخر، وقالوا في ذلك إن القرآن كله كلام الله، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقال بالتفاضل في ذلك. وهذا القول قال به جماعة من المفسرين رحمهم الله، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري، فقال رحمه الله: غير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيء، لأن جميعه كلام الله، ولا يجوز في صفات الله تعالى أن يقال بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض. وقال بعض أهل العلم بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، قالوا بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، واستدلوا بظواهر الأحاديث الكثيرة التي جاءت دالة على ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وأن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد ثبت في السنة بعض الفضائل لبعض سور القرآن، ثبتت في السنة بعض الفضائل لبعض سور القرآن مما يدل على فضلها على غيرها. وهذا القول قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو القول المشهور أن القرآن أن بعض القرآن أفضل من بعض، على ما ثبت وما جاءت به الأدلة في ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل حسن في هذه المسألة، فإنه أشار إلى أن من منع التفاضل بين آيات القرآن الكريم إنما نظر إلى إحدى جهتي الكلام، وهي جهة المتكلم به، يعني نظر إلى أن القرآن كله هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يشبه بعضه بعضا ولا يتشابه ولا يفضل منه شيء على شيء لأنه كلام الله. لكن القائلين بوقوع التفاضل في القرآن نظروا إلى جهة أخرى، وهي جهة المتكلم فيه، يعني هذه السور أو هذه الآيات ما موضوعها وما سياقاتها وما مضامينها، فإن الآيات التي جاءت في صفات الله سبحانه وتعالى في نعوت كماله ليست كالآيات التي جاءت في ذكر بعض وقائع المشركين وبعض أحوالهم، فمضمون الكلام ومقصود الكلام هو الذي يحصل فيه التفاضل. والكلام يتعلق بالمتكلم به ويتعلق بالمتكلم فيه، الكلام كله يتعلق له اتصال بالمتكلم به وله اتصال بالمتكلم فيه، فإن نظرنا إلى الاتصال الأول وهو المتكلم به فإنه الله سبحانه وتعالى، ولذلك منع بعضهم القول بالتفاضل. وإن نظرنا إلى المتكلم فيه، يعني ما هو موضوع السورة وما هو مقصود الآية التي ورد فيها الفضل، فإننا نجد أنها فيما يتعلق بصفات الله تعالى وبأسمائه الحسنى وبذكر أحواله سبحانه وتعالى وما يتصل بذلك. ولذلك كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لأنها متمحضة في ذلك. وكذلك سورة قل هو الله أحد، لأنها صفة لله سبحانه وتعالى، فجاء فيها من الفضل ما لم يأتي لغيرها لشرف مضمونها. فهذا هو تفصيل المسألة في ذلك، هذا هو تفصيل المسألة في ذلك، والله أعلم. ثم إن القائلين بوقوع التفاضل اختلفوا في مورده أين يكون، اختلفوا في مورده، فقال بعضهم إن التفاضل من حيث ثواب القراءة، يعني يتعلق بثواب القراءة، فيكون سبب التفاضل أن في هذه السورة ثوابا زائدا وقدرا زائدا من الثواب على غيرها. وقال بعضهم إن التفاضل كما تقدم إنما يتعلق بمعاني الآيات، بمضامينها ومعانيها، وهذا هو المشهور في كلامهم. والإمام السيوطي رحمه الله أشار إلى أن مأخذ المفاضلة يتصل أو يرتبط بمتعلق الكلام، فإن كان الكلام في الله سبحانه وتعالى فهو الفاضل، إذا كان الكلام والسياق، سياق الآيات وتراكيب الآيات، إذا كان في الله سبحانه وتعالى أو في صفاته فهو الفاضل. وما كان من القرآن الكريم في غير ذلك فهو المفضول. هذا هو مورد التفاضل عند الإمام السيوطي رحمه الله، يعني أن الفاضل من القرآن هو كلام الله في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى، كما في آية الكرسي كما في قل هو الله أحد وغيرها من السياقات. فإن كان كلامه سبحانه وتعالى في غير ذلك فهو المفضول، وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله والفاضل الذي منه فيه أتتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي. وقوله الذي هي لغة في الذي، لغة في الاسم الموصول الذي، ألجأه إلى استعمالها ضرورة النظم. وهذا الاسم الموصول فيه لغات ذكرها أئمة العربية رحمهم الله تعالى، اللغة العالية وهي مستعملة في كتاب الله جل وعلا الذي، ويقال فيها أيضا الذي بكسر الذال من غير ياء، الذي بكسر الذال من غير ياء، ويقال فيها اللذ هكذا كما نطق بها الناظم في منظومته بسكون الذال، ويقال الذي بتشديد الياء، بتشديد الياء، كلها لغات في هذا الاسم الموصول. ثم ذكر الناظم رحمه الله المسألة الخامسة من جملة المسائل التي ذكرها في مقدمة نظمه، وهي قراءة القرآن بغير العربية أو قراءته بالعجمية، وهي المشار إليها في قوله بغير لفظ العربي تحرم قراءة، بغير لفظ العربي تحرم قراءة. والعجمية ما سوى العربية أيا كانت من اللغات كلها داخلة في هذا الوصف، فإن اللغة إما أن تكون لغة عربية وإما أن تكون لغة عجمية، وهي بعد ذلك على أنواع وأسماء. وأصل الإعجام في كلامهم عدم الإفهام، ومنه يقال في البهيمة بهيمة عجماء، يقال في وصف البهيمة بهيمة عجماء، أي لا فهم لها ولا إدراك لها. والناظم رحمه الله ذكر حرمة قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، بغير العربية، ولا يتصور ذلك إلا أن يكون يقرأ بألفاظ مرادفة، يقرأ بألفاظ مرادفة من غير العربية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم ميسرا كما ذكر هذا المعنى مقررا في كتابه في آيات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فأنزله الله جل وعلا بلسان عربي، فلا يجوز قراءته بغير العربية. وذكر بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله أن الحكمة من ذلك أن هذا الأمر إن فعل فقرئ بغير العربية أنه يذهب به إعجاز القرآن، وأن إعجاز القرآن لا يستقيم إلا مع قراءته على الوجه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو إنزاله باللغة العربية. وهذا هو كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ولا يشكل على ذلك ما قد يعرض لبعض الناس من غير العرب من صعوبة في القراءة، حتى ربما لا تكاد أن تفهم أو أن تعلم ماذا يقرأ من شدة عجمته. فمثل ذلك لا يشكل، لأنه لا يقصد قراءته بغير اللفظ العربي، لكنه يشق عليه، لكن القراءة تشق عليه. بل مثل هذا له أجران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فله أجر التلاوة وله أجر المشقة وهي الكلفة الحاصلة بسبب ذلك. فمثل ذلك لا يشكل، وإنما المقصود أن يعمد إلى تغيير كلمات القرآن بكلمات من لغات أخرى، ثم يجعلها على تركيب فيقرأ هذا التركيب يزعم بذلك أنه يقرأ القرآن. ليس كذلك. هذا الأمر الذي منع منه العلماء، ونص الناظم رحمه الله على حرمة ذلك كما قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة. وهو مأخوذ من كلام السيوطي رحمه الله في رسالته، وهي أصل هذه المنظومة. ثم ذكر الناظم رحمه الله المسألة السادسة من المسائل الواردة في هذه المقدمة، وهي ترجمة القرآن، فقال في سياق متصل بالمسألة الخامسة: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأن به يترجم، فهو معطوف على ما حرمه في المسألة التي قبلها: تحرم قراءة وأن به يترجم. وهذه المسألة التي عقدها الناظم رحمه الله هي من زيادات النظم على الأصل، فإن السيوطي في رسالته في وصول التفسير لم يتكلم على هذه المسألة، وإنما أفادها الناظم من كلام السيوطي في شرحه، في إتمام الدراية. والترجمة تفسير لغة بأخرى، الترجمة في الأصل هي تفسير لغة بأخرى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من آياته في خلقه اختلاف ألسنتهم وألوانه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والترجمة على نوعين، ترجمة القرآن على نوعين، فهناك ترجمة لفظية ولا شك في حرمتها، وهي مراد الناظم رحمه الله، وهي مراد الناظم في كلامه. وهناك ترجمة معنوية، بمعنى ترجمة معاني القرآن الكريم، وترجمة تفاسير القرآن الكريم، وترجمة مقاصده. وليس المراد بذلك ترجمة الألفاظ فقط، وهذه جائزة في كلام أهل العلم رحمهم الله لما فيها من المصالح المتعدية، بحيث تنقل معاني القرآن الكريم إلى من لا يحسن قراءة العربية فلا يستطيع قراءة شيء من التفسير باللغة العربية، فتنقل هذه المعاني التي في كلام المفسر رحمه الله تنقل إلى لغات أخرى فينتفع الناس بذلك. وبعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله المسألة السابعة من مسائل هذا النظم، وهي قراءة القرآن بالمعنى، وهي قراءة القرآن بالمعنى، وأشار إليها في قوله كذاك بالمعنى، كذاك بالمعنى، وهو عطف على الأوجه المحرمة، فيكون المعنى وتحرم قراءته بالمعنى، وتحرم قراءته بالمعنى. والمراد بقراءة المعنى أن لا يتحرى تحرير النص القرآني على وفق ما هو عليه، فيزيد حرفا وينقص حرفا ويسقط كلمة فيقرأه بالمعنى وليس بنصه، ومثل ذلك محرم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى له كيفية في قراءته وفي أدائه، فيقرأ على الكيفية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه محفوظ وحفظه حفظ تام، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يجوز قراءته بالمعنى، وإنما على الإنسان أن يتحرى ولفظ القرآن، فإن أخطأ في ذلك فإنه يصحح خطأه ويفتح عليه، ولذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة فإنه يفتح عليه من خلفه صيانة للفظ القرآن وصيانة لكلمات القرآن. وثم إن قراءته كذلك على هذا الوجه تذهب بإعجازه، فإن كل كلمة في القرآن بل كل حرف له من المعاني ما لا يتحقق إلا به، له من المعاني العظيمة والحكم التي قد تظهر وقد لا تظهر، ما لا يتحقق إلا بوجوده وفي مكانه الذي تكلم الله جل وعلا به. ولذلك حرم العلماء رحمهم الله قراءة القرآن بالمعنى، وليس الأمر كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تجوز روايتها بالمعنى على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله، لكن من حيث الأصل فتجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن هذا الأمر ليس كذلك في القرآن الكريم. ثم ذكر الناظم رحمه الله المسألة الثامنة، وهي المسألة الأخيرة التي من المسائل التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى في المقدمة، وهي فيما يتعلق بتفسير القرآن بالرأي. قال رحمه الله كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا، يعني أنه يحرم تفسير القرآن بالرأي دون تأويله، فالتفسير بالرأي حرام، وأما تأويل القرآن فغير حرام. وهذا مبني على أن بين التفسير والتأويل فرقا، ما ذكره الناظم رحمه الله مبني على أن بين التفسير والتأويل فرقا، وهذا مستفاد من كلام السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه في إتمام الدراية، فإنه فرق بينهما، فرق بين التفسير والتأويل، فجعل التفسير هو الشهادة على الله بمعنى مخصوص في هذا السياق، التفسير هو الشهادة على الله بإرادة معنى مخصوص، وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات دون الآخر، التأويل أن يرجح أحد الأمرين المحتملين على الآخر أو واحدا من أمور على بقيتها، هذا هو التأويل، فليس فيه الجزم والشهادة على أن مراد الله جل وعلا كذا في سياق بعينه. ولذلك بنى رحمه الله هذه المسألة، بنى الناظم رحمه الله هذه المسألة على التفريق، فجعل تفسير القرآن بالرأي محرما لأنه يقتضي الشهادة على أن الله جل وعلا أراد بكلامه كذا وكذا، ومثل ذلك لا يطلع عليه البشر. وأما التأويل فإنه دون ذلك، لأنه لا يقتضي الشهادة على الله جل وعلا بإرادة شيء مخصوص أو معنى مخصوص، وإنما هو يتصل بنظر المفسر أو بنظر القارئ لكتاب الله جل وعلا، فيختار أحد الترجيحين، أحد القولين، ويرجح واحدا منهما على الآخر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل بين التفسير والتأويل فرق أم ليس بينهما فرق في المعنى؟ فذكر بعض أئمة اللغة أنهما بمعنى واحد، أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، وهذا هو الشائع عند كثير من أهل العلم رحمهم الله، وهي طريقة الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، فإنه يقول القول في تأويل قوله جل وعلا كذا وكذا، فهما بمعنى واحد. وذهب بعضهم إلى تفريق بينهما من حيث الدلالة الاصطلاحية، لا من حيث الحرمة في الاستعمال والإطلاق كما هو عليه عمل الناظم، وإنما فرقوا بينهما، فقال بعضهم على نحو ما ذكره، على نحو ما نقله السيوطي رحمه الله، أن التفسير يتضمن القطع على أن المراد من هذا اللفظ هو كذا وكذا، يعني أمر بعينه، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا. وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات، ترجيح أحد المحتملات على الآخر. وقال بعضهم إن التأويل يقتضي صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها، ولا يكون مخالفا لدلالات الكتاب والسنة، يعني صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح. وخص بعضهم التفسير بما يتعلق بالرواية، خص بعضهم، بعض أهل العلم، التفسير فيما يتعلق بالرواية، وجعلوا التأويل يتعلق بالدراية، فجعلوا التأويل يتعلق بالدراية، وأما التفسير فهو مخصوص بالرواية، ومرادهم بالرواية الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، وكذلك ما صح وما ورد في ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن تابعيهم. وأما التأويل فهو يتعلق بمسائل الدراية، يعني مسائل الفهم والاستنباط في الآيات، وهذا قول مشهور في التفريق بينهما. والذي يظهر والله أعلم أنهما متقاربان في الاستعمال، الذي يظهر والله أعلم أن التفسير والتأويل متقاربان في الاستعمال، وكثير من أهل العلم يعبر بواحد منهما عن الآخر، يعبر بواحد منهما عن الآخر. ويمكن أن يقال إن كل واحد منهما أنهما إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى، فيدل كل واحد منهما عن الآخر، فإذا قيل تفسير قوله كذا يكون يدخل في ذلك التأويل، وإذا قيل تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا يدخل فيه التفسير. وأما إذا اجتمع اللفظان معا، التفسير والتأويل، في سياق يخص القرآن الكريم، فيحمل التفسير على المعاني الظاهرة، على المعاني المستفادة من ظاهر كلام الله جل وعلا في الآية، ويحمل التأويل على المعاني المستنبطة التي تستفاد بطريق الإشارة، التي تستفاد من السياق بطريق الإشارة. فإذا اجتمع في سياق واحد افترقا في الدلالة، فيدل كل واحد منهما على مقصود، وإذا افترقا في الاستعمال دل كل واحد منهما على الآخر. كذلك قول الناظم رحمه الله وأن يفسر بالرأي لا يدل على تحريم التفسير بالرأي مطلقا، لا يدل ذلك على تحريم التفسير بالرأي مطلقا. فالمشهور في كلام أهل العلم أن التفسير بالرأي على نوعين، التفسير بالرأي يكون على نوعين. النوع الأول تفسير محمود، وهو ما كان معتمدا على رأي محمود ونظر سليم في مقاصد الشرع وفي دلالات اللفظ وفي سياقه وسباقه ولحاقه وما يدل عليه المعنى في سياقات مماثلة، فإن ذلك نظر قويم يستلزم رأيا حميدا مقبولا في تفسير السياق القرآني. وأما النوع الثاني فهو تفسير بالرأي لكنه مذموم، التفسير المذموم، وهو ما لا يحتمله اللفظ، ما لا يحتمله اللفظ في أصله أو ما لا يدل عليه دليل، وإنما يكون الباعث عليه نصرة رأي أو مذهب أو تعصب لطائفة وما شابه ذلك، فيكون بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التفسير المذموم الذي يذم فاعله ولا يجوز الأخذ به في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما زالت أنظار أهل العلم رحمهم الله تستلهم من كتاب الله جل وعلا رأيا محمودا في تفسيره بالنظر إلى مقصوده سبحانه وتعالى وسلامة معتقد المفسر، وكذلك حسن نظره لسياق القرآن الكريم، فإن كل ذلك مما يجلي المعنى ويكشفه للناظر فيه، فهو رأي محمود. ولذلك إطلاق الناظم رحمه الله ليس صحيحا بتحريم التفسير بالرأي أو بذمه مطلقا، وإنما يكون ذلك على هذا التفصيل الذي ذكر في هذه المسألة. وبتمام هذه المسألة يكون الناظم رحمه الله تعالى قد أتم الكلام في هذه المقدمة على هذه المسائل التي أوردها وجعلها فاتحة للدخول في هذه المنظومة وبيان معانيها وتسهيل المراد منها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن ييسر إكمال شرحها والتعليق عليها، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.